أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث على أعتاب علم الأئمة عليهم السلام. من بين كرامات المعصومين عليهم السلام كرامات متعددة للإمام الكاظم باب الحوائج موسى عليه السلام، وردت في نص واحد. هذا النص يتضمن فيما يتضمن قصة مؤمنة من نيشابور اسمها شطيطة، ومقامها معروف في نيشابور الآن، والمقام يزار. قصة هذه المرأة المؤمنة نقلتها مصادر متعددة، من أبرزها كتاب الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي من علماء القرن السادس الهجري، وفيما يبدو أنه كما ينص المترجمون له من طبقة تلامذة الشيخ الطوسي أو تلامذة ابنه الشيخ أبي علي الطوسي. سأقدم خلاصة لهذه القصة الطويلة التي يمكن أن تسمى قصة شطيطة، باعتبار عناية الإمام الكاظم سلام الله عليه بها وما قاله عنها وما بعث به إليها، وأنه حضر تشييعها وحضر صلاة عليها، ثم نثر في قبرها من تربة الحسين عليه السلام. فلذلك يمكن أن تسمى القصة بقصة شطيط. سأذكر خلاصتها ثم أستعرض فقراتها مع بعض التعليق، وأقف عند بعض الدروس والعبر. خلاصة القصة: في أواخر أيام الإمام الصادق عليه السلام أراد الشيعة في نيشابور، وهي تقع في إيران، وهي البلد المعروفة بقدم جاه، يعني مكان قدم الإمام الرضا عليه السلام، ولعلها تبعد عن مشهد حوالي 150 كيلو مترا. كان الشيعة هناك يريدون أن يعرفوا من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام فيما يبدو من النص، فقرروا أن يرسلوا شخصا متفقها يمكنه أن يوجه أسئلة إلى الشخص الذي يقال أنه الإمام، ويمكنه أن يعرف من خلال السؤال والجواب وقراء أخرى الآن سيأتي ذكرها أن هذا إمام أو لا، ليصل إلى الإمام. وكانوا يعتمدون في مثل هذه الحالة طريقة خاصة، هي عبارة عن إرسال أسئلة إلى الإمام. هذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، والأوراق مختومة، ويطلبون ممن يقول إنه الإمام أن يجيب على هذه الأسئلة قبل فك الأختام. الشيعة في نيشابور اجتمعوا وقرروا إرسال موفد ودفعوا إليه مبالغ كبيرة من الحقوق الشرعية وسلموه جزءا، يعني مجموعة أوراق يعبر عنها بالجزء، يتضمن أسئلة مختلفة. في الأثناء جاءت حاجة مؤمنة اسمها شطيطة بدرهم واحد هو خمسها، درهم طبعا كان زيد شوي، درهم ودانقان، الدانق هو سدس الدرهم، يعني درهم ودانقان انه درهم وسدسين وزنه هكذا، ومعها مع الدرهم قطعة قماش. قالت هذا خمسي، إن الله لا يستحي من الحق. قال لها يا امرأة أنا أستحي من أبي عبد الله الصادق أن أدفع له هذا المبلغ. قالت ولما؟ هذا ما استحق علي، ولا أريد أن أموت ويكون في ذمتي شيء لأبي عبد الله لجعفر بن محمد. أنت المطلوب منك أن تأخذ الحق الشرعي، وهذا هو الحق الشرعي. وكان أيضا بين المبالغ 30,000 دينار ومبالغ كبيرة جدا. في النتيجة سيأتي إن شاء الله عندما أستعرض القصة أن الإمام رد المبالغ الكبيرة جدا، وتبين أن أصحاب المبالغ لم يقولوا بإمامة الإمام الكاظم، يعني بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام لم يقولوا بإمامة الإمام الكاظم فرد لهم المبالغ. لكن شطيطة هذه المؤمنة التقية بعث لها الإمام الكاظم سلام الله عليه سلاما كثيرا، وبعث لها مبلغا من المال لكفنها، وبعث لها قطعة من القماش من القطن من حياكة أخته بنت الإمام الصادق، وهي من قرية فاطمة الزهراء عليها السلام، كانت تزرع فيها قطنا بيدها الزهراء سلام الله عليها لأكفان أولادها، فهذا من نسلها القطن اللي زرعته الزهراء عليها السلام. وقال الإمام الكاظم عليه السلام لهذا النيشابوري سأحضر جنازتها، وأخبره بأن هذا يجري له ولجميع الأئمة أنهم يحضرون جنائز المؤمنين في أي بلد من البلدان. هذا الرسول انتقل من نيشابور إلى الكوفة، يقول بدأت بزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ورجع إلى الكوفة وجد أمام مسجد الكوفة شيخا كبيرا وبعض المؤمنين حوله، سأل من هذا؟ قالوا له أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي سأله تعرف على مهمته، طمأنه بأنه سيصل إن شاء الله ويوصل هذه الحقوق، وأن الدنيا لو خربت لو خلت من أمثالكم لما وصل إلى أهل البيت من حقوقهم شيء، يعني أثنى عليه في هذه المهمة. يقول وبينما نحن جالسون مع أبي حمزة وإذا به ينظر في الأفق ويقول هل ترون ما أرى؟ قالوا ماذا ترى؟ قال أرى راكبا قادما. يقول نظرنا وإذا بشخص على جمل وصل، بين قوسين الظاهر أن هذا الشخص مرسل من الإمام بالتقدير الإلهي، طبعا بالتقدير الإلهي مرسل لكي يعرف هذا الرسول أنه سينجز مهمته. المهم يقول جاء هذا الراكب نزل سلم علينا، قال له أبو حمزة ما الأمر؟ قال توفي جعفر بن محمد، استشهد الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول أنا اغتممت الرسول أنه كيف سيوجه الأسئلة، لمن سيسلم الأمانة، هو يريد أن يسلمها إلى الإمام الصادق ويأخذ الإجابات منه، الآن أصبحت مهمته أكثر تعقيدا، لا يعرف إلى من يسلم هذه الأمانة والأسئلة من جملتها من ضمنها. يقول: سأله أبو حمزة الثمالي، قال له الإمام الصادق: أوصى إلى أحد؟ طبعا هنا أيضا بين قوسين، الإمام الصادق عليه السلام كان في ظرف أمني بالغ الحساسية، استدعاه المنصور الدوانيقي إلى العراق 7 مرات في كتاب مهج الدعوات لسيد ابن طاووس. دعاء الإمام الصادق عليه السلام في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، في المرة 7 مرات استدعي. كان المنصور يقول: هذا الشجل معترض في حلقي من أعلم الناس، سقى الله الأرض من دمي إن لم أسقي الأرض من دمه، ولا غير ذلك. هذا كان الظرف. وكان المنصور قد أرسل إلى والي المدينة: إذا مات جعفر بن محمد فانظر إلى من أوصى فقدمه واضرب عنقه. أبو حمزة الثمالي يسأل هذا القادم على جمل: إلى من أوصى الإمام الصادق؟ قال: أوصى إلى المنصور وإلى ابنه عبد الله الكبير الأفطح وإلى ابنه الصغير موسى. فضحك أبو حمزة وقال: الوصية للمنصور سترا على الإمام، والوصية لابنه الأكبر مع ابنه الأصغر إشارة إلى أن الأكبر لا يصلح. الرسول متفقه، قال له: ما فقه ذلك؟ شو الدليل؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، الإمامة في الأكبر من ولدك إلا إذا كان فيه عوار، فيه عيب، فيه نقص، فيكون في غيره. مجرد أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر بعد المنصور، اللي واضح لماذا ذكره، ذكر 2، معناها الأول فيه نقص، فإذا الإمام هو الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا في نصوص أخرى أن الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى 5، لكن محل الشاهد الآن الحديث حول هذه القصة. هذا الرسول النيشابوري يقول: أبو حمزة الثمالي قال لي هكذا، وسأل هذا الرسول أمامي هكذا. المهم أبو حمزة يطمئن الرسول النيشابوري، يقول له: اذهب وستصل إن شاء الله. يقول: ذهبت إلى المدينة، سألت الناس بعد أن زرت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصليت، سألت: من الإمام؟ قالوا: عبد الله الأفطح، هو المتصدي الآن. ذهبت وإذا أمام بابه من الحرس والغلمان ما لا يوجد أمام والي المدينة، فقلت: إمام ويتصرف بهذه الطريقة؟ ثم قلت في نفسي: الإمام يفعل ما يشاء، قد يكون الظرف يستوجب مثل هذا. دخلت إليه، سألته بعض الأسئلة، الآن أقرأ النص، أسئلة فقهية يسأله في كما يقال في الشرق يجيب في الغرب. المهم يقول: خرجت من عنده وأنا في شر حال، وذهبت إلى حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، كببت على القبر وبكيت، بكيت: سيدي يا رسول الله، إلى من أذهب؟ إلى اليهود؟ إلى النصارى؟ أريد أن أعرف إمامي. يقول: وفيما أنا أبكي وإذا بغلام يقول: ارفع رأسك، ووضع يده على كتفي، قال: بعثني إليك موسى بن جعفر، أنت النيسابوري، بعثني إليك. ثم يذكر كيف ذهب إلى الإمام سلام الله عليه، وكيف أخبره الرسول بما معه من أمانات وأسئلة، وكيف أن الإمام قال له: أجبناك على الأسئلة وتأكد، وكيف أن الإمام قال له: أعطني درهم شطيطة. والخصوصيات هذه أقرأها في النص. هذه القصة كما قلت في مصادر عديدة، من جملة المصادر وأبرزها، وهناك زيادة لا توجد إلا في هذا المصدر: الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي المتوفى 560 هجرية، يعني من القرن السادس. العالم ممدوح ابن حمزة الطوسي ممدوح بأنه فقيه، وفقهاءنا سيد بحر العلوم وغيره من الفقهاء يعبرون عنه بصاحب الوسيلة السيد بحر العلوم في أرجوزته في الفقه يعبر عنه وذو الوسيلة. ذو الوسيلة يعني صاحب كتاب الوسيلة، كتابه في الفقه معروف، فلذلك القصة وردت في كتاب معتبر مؤلفه فقيه معاصر للشيخ الطوسي أو قريب منه. القصة هكذا: اجتمعت العصابة، تعبير كان يعني فيه الجو الأمني بشكل من الأشكال، بنيسابور في أيام أبي عبد الله عليه السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا: نحن نحمل في كل سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة ومن يدعي هذا الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلا ثقة نبعثه إلى الإمام ليتعرف لنا الأمر. الملاحظ هنا أن اتصال الشيعة في المناطق المختلفة، اتصال المؤمنين في المناطق المختلفة بالإمام عليه السلام متقدم، وبحيث أنه الإمرأة المؤمنة هي متفقهة وتعرف خصوصياتها وتعرف في مسألة الخمس ومسائل الشرعية المختلفة. إذن كان هناك نظام يتصل بالمعصوم، هذا النظام هو الذي حفظ الله عز وجل به الإسلام. وينبغي ونحن نتابع القصة أن نتنبه إلى الجهود المضنية التي بذلها المعصومون والمؤمنون بتوجيهاتهم إلى أن وصلنا الإسلام كما هو الحال. فاختاروا رجلا يعرف بأبي جعفر محمد ابن إبراهيم النيسابوري، في المصادر يقال نيسابور، الآن في إيران تعرف نيشابور، ودفعوا إليه ما وجب عليهم في السنة من مال وثياب، وكانت الدنانير 30,000 دينار، والدراهم 50,000 درهم، والثياب 2,000 شقة، 2,000 قطعة قماش، وأثواب مقاربات ومرتفعات يعني متفرقات. وجاءت عجوز من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها شطيطة. اليوم عملت بحث على الانترنت فوجدت مثلا في موقع مزارات، من أراد أن يطلع موقع مزارات أو يبحث على كلمة شطيطة شوف صور مرقدها في نيشابور، والمواقع المختلفة أيضا تنقل قصتها بأشكال مختلفة. جاءت عجوز من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها شطيطة، ومعها درهم صحيح فيه درهم ودانقان. مر معنا قلت الدرهم 6 دوانق، فالدانق سدس الدرهم، وشقة من غزلها، قطعة قماش من غزلها خام تساوي 4 دراهم، وقالت: ما يستحق علي في مالي غير هذا، هذا اللي واجب أن أدفعه، فادفعه إلى مولاي. فقال لها الرسول: يا امرأة، أستحي من أبي عبد الله عليه السلام أن أحمل إليه درهما وشقة وبطانة. طبعا هذه الدقة في الحكم الشرعي نحتاج أن نتذكرها عندما نرى اهتمام الإمام الكاظم سلام الله عليه بها. فإذا أراد الشخص منا من باب الحوائج موسى أو أي من الأئمة أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصديقة الكبرى الشهيدة أن يهتم به، فلينتبه وليدقق في مدى دقته في الحكم الشرعي في المجالات المختلفة، خصوصا المسائل المالية، لأن وتحبون المال حبا جما، القاعدة تجعل المال محل امتحان عظيم. فقال: أستحي من أبي عبد الله أن أحمل إليه درهما وشقة بطانة، يعني هذا الخام ما بيصلح إلا بطانة، بدي خذ له شقفة بطانة للإمام عليه السلام. فقالت: لما لا تفعل؟ إن الله لا يستحي من الحق. هلأ بشوف الإمام الكاظم عليه السلام بمجرد أن مسك درهمها قال: إن الله لا يستحي من الحق، نفس العبارة اللي استعملتها: هذا الذي يستحق، فاحمل يا فلان، فلئن ألقى الله عز وجل وما له قبلي حق قل أم كثر أحب إلي من أن ألقاه وفي رقبتي لجعفر بن محمد حق. الإمام في المدينة المنورة، هي في نيشابور قريب مشهد، هي ثقافة الحكم الشرعي والدقة والعلاقة بالإمام، هذه ثقافة. قال فعوجت الدرهم، يعني حتى يكون علامة، عوج الدرهم، وطرحته في كيس فيه 400 درهم لرجل يعرف بخلف ابن موسى اللؤلؤي. انتوا لاحظوا الدقة في النص، اسماء الاشخاص المختلفين، المبالغ الى غير ذلك. وطرحت الشقة في رزمة فيها 30 ثوبا لأخوين بلخيين يعرفان بابني نوح وابن إسماعيل، وجاءت الشيعة بالجزء، هذه الأوراق اللي فيها المسائل، الذي فيه المسائل، وكان 70 ورقة. هلا بيجينا بآخر النص نماذج من الأسئلة والإجابات، لأنه وصوهن أنه عندما يجيب الإمام على الأسئلة وهي في أوراق مختومة تكسر من أختام الأوراق بعضها لترى الإجابات موجودة، وبعد إذن تأتينا بالجميع. وكان 70 ورقة وكل مسألة تحتها بياض، استفتاء مخلين مكان الجواب بياض. وقد أخذوا كل ورقتين فحزموها، حزموهما بحزائم 3، يعني 3 ربطات على كل ورقتين، 3 ربطات 3 أختام، وختموا على كل حزام بخاتم، وقالوا تحمل هذا الجزء معك وتمضي إلى الإمام فتدفع الجزء إليه وتبيته عنده ليلة، وعد عليه وخذه منه، تخليه عنده ليلة وتقول له أنا بدي الإجابة بدون ما تفتح الأوراق، فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يتشعب، ممكن مثلا مش مكسور بس مبين مشعب يعني ملعوب فيه، فاكسر منها ختمة وانظر الجواب. ختمة يعني ورقتين، إذا الورقتين كم سؤال فيهم أنت بس بكفي تكسر ختمة وانظر الجواب، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الإمام فادفعه إليه، وإلا فرد أموالنا علينا. المصاري ما بتعطيهم إلا بعد ما تأخذ الأجوبة. لاحظوا من الطرق، هذا طريق من الطرق اللي استعمل لوصول الإسلام إلينا، والتأكيد على أن الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الأئمة 12 عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. قال أبو جعفر، يعني النيسابوري، قال أبو جعفر فسرت حتى وصلت إلى الكوفة وبدأت بزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ووجدت على باب المسجد شيخا مسنا قد سقط حاجبه، أبو حمزة الثومالي صاحب دعاء السحر اللي علمه إياه الإمام السجاد سلام الله عليه، سقط حاجبه على عينيه من الكبر وقد تشنج وجهه، صاير أنه مويت رايحة، صاير أنه بآخر أيامه، متزرا ببرد متشحا بآخر، وحوله جماعة يسألونه عن الحلال والحرام، وهو يفتيهم على مذهب أمير المؤمنين عليه السلام. فسألت من حضر عنده فقالوا أبو حمزة الثمالي، فسلمت عليه وجلست إليه فسألني عن أمري فعرفته الحال، ففرح بي وجذبني إليه وقبل بين عيني وقال لو تجدب أو تخرب الدنيا ما وصل إلى هؤلاء حقوقهم، وإنك ستصل بحرمتهم إلى جوارهم. ظاهر من الكلام أبو حمزة له دور سري بالقصة، يعني هو عارف كيف مثلا وكيل المفرق أو الخصوصيات، أنه في وكيل بالجملة في وكيل بالمفرق، في أمور خاصة يكلف بها أشخاص. فسررت بكلامه، وكان ذلك أول فائدة لقيتها بالعراق، وجلست معهم أتحدث إذ فتح عينيه ونظر إلى البرية وقال هل ترون ما أرى؟ فقلنا وأي شيء رأيت؟ هذا الراكب على جمل، قال أرى شخصا على ناقة، فنظرنا إلى الموضع فرأينا رجلا على جمل، فأقبل فأناخ البعير وسلم علينا وجلس. فسأله الشيخ، يعني أبو حمزة الثمالي، من أين أقبلت؟ قال من يثرب من المدينة. قال وما وراءك؟ قال مات جعفر بن محمد عليهما السلام. الراوي هذا النيسابوري يقول فانقطع ظهري نصفين، وقلت لنفسي إلى أين أمضي؟ فقال له أبو حمزة: إلى من أوصى؟ أبو حمزة سأل هذا اللي إجى الراكب على جمل: إلى من أوصى الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: إلى ثلاثة، أولهم أبو جعفر المنصور، وإلى ابنه عبد الله، وإلى ابنه موسى. فضحك أبو حمزة والتفت إلي وقال: لا تغتم، فقد عرفت الإمام. فقلت: وكيف أيها الشيخ؟ قال: أما وصيته إلى أبي جعفر المنصور فستر على الإمام، وأما وصيته إلى ابنه الأكبر والأصغر فقد بين عن عوار الأكبر، يعني العيب اللي فيه، النقص اللي فيه، ونص على الأصغر. فقلت: وما فقه ذلك؟ لاحظين الجانب العلمي بشخصية هذا الرسول. فقال: فقه ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: الإمامة في أكبر ولدك يا علي ما لم يكن ذا عاهة، فلما رأيناه قد أوصى إلى الأكبر والأصغر علمنا أنه قد بين عن عوار كبيره ونص على صغيره، فسر إلى موسى فإنه صاحب الأمر. مع ذلك هذا الرسول أراد أن يدقق، أراد أن لا يذهب إلى الإمام الكاظم عليه السلام إلا بعد أن تأتي حجة من قبيل ما حصل معه، أنه شخص يأتي يقول: أجب موسى بن جعفر، أنت معك كذا، أنت كذا، أنت فلان، والعلامات. ثم قال له الرسول: لا إلى اليهود. عندما ذهب إلى الإمام قال له الإمام الكاظم: لا إلى اليهود ولا إلى النصارى، إلي فأنا حجة الله. يعني الأمر الذي كان يفكر به بينه وبين نفسه حدثه به الإمام. الحديث السابق كان عن علم الإمام، وأردت من هذا الحديث أن أقدم نماذج عن علم الإمام. هذه النماذج متصلة بإدارة الإمام عليه السلام لشؤوننا بما آتاه الله عز وجل، لنعرف كيف نبني علاقتنا بالإمام، نتنبه إلى أنه يعرف خصوصياتنا، ونحرص على حدود الله، الأحكام الشرعية التي نستكشف منها رضا الله عز وجل ورضاهم، رضا الرسول وأهل البيت، رضاه سبحانه وتعالى. ونص على صغيره: فسر إلى موسى فإنه صاحب الأمر. قال أبو جعفر النيسابوري: فودعت أمير المؤمنين وودعت أبا حمزة وسرت إلى المدينة وجعلت رحلي في بعض الخانات وقصدت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وزرته وصليت، ثم خرجت وسألت أهل المدينة: إلى من أوصى جعفر بن محمد؟ عادة السلطات بصير توجه باتجاه معين، ومفترض المؤمنين بمسألة التقليد ينتبهوا، لأنه بيدخلوا كثار على الخط وبيشوشوا، لازم الدقة بمسألة التقليد. فقالوا: إلى ابنه الأفطح عبد الله، وجهوا للابن الأكبر. فقلت: هل يفتي؟ قالوا: نعم. فقصدته وجئت إلى باب داره فوجدت عليها من الغلمان ما لم يوجد على باب دار أمير البلد، فأنكرت، ثم قلت: الإمام لا يقال له لما وكيف، واستأذنت. فدخل الغلام وخرج وقال: من أين أنت؟ فأنكرت وقلت: والله ما هذا بصاحبي. ليش؟ لأن الشيعة معودين، المؤمنين معودين، أي واحد بروح لعند إمام، أي إمام، يأتي شخص يقول يدخل فلان ابن فلان، مثل هذا مفترض يقول باسمه وهو يعلم هذا الأمر. لكن عندما خرج الغلام وقال: من أنت؟ يقول: أنكرت ذلك، لكن من باب الاحتياط، لأنه هذا مش دليل. وقلت: ما هذا بصاحبي؟ ثم قلت: لعله من التقيين. فقلت: قل فلان الخراساني، قل له أبو جعفر الخراساني. فدخل وأذن لي، فدخلت فإذا به جالس في الدست على منصة عظيمة، عاملين له بهرج وشغلة، أنه هيك يعني هو عم يستعد أن يكون الإمام، وبين يديه غلمان قيام. فقلت في نفسي: ذا أعظم، الإمام يقعد في الدست، إمام قاعد هيك بهالطريقة. ثم قلت: هذا أيضا من الفضول الذي لا يحتاج إليه، يفعل الإمام أنه تدقيق، أنا يمكن تدقيق فضولي، مش ما فيش داعي يكون هالقد موسوس، يفعل الإمام ما يشاء. فسلمت عليه فأدناني وصافحني وأجلسني بالقرب منه وسألني فأحفى، يعني مثلا بالتفاصيل، أحفى يعني استوعب أسئلة كثيرة ودقيقة. ثم قال: في أي شيء جئت؟ قلت: في مسائل أسأل عنها وأريد الحج. فقال لي: اسأل عما تريد. فقلت: كم في المئتين من الزكاة؟ قال: 5 دراهم. هذا جواب صح. قلت: كم في المئة؟ قال: 2.5 درهم. هذا غلط، لأن الرواية أنه إذا أقل من 200 ما فيهم 5. لاحظين الطريقة اللي كانت تعتمد، أنه لا يكتفى بالإجابة على الأسئلة اللي موجودة بالحزام، ولا يكتفى بخصوصيات مثلا من الخارج، لا، المسألة الفقهية بشكل خاص، لأنه هي الأحكام الشرعية كانت قد وصلتهم بطريق ثابت، ويريدون أن يعرفوا أن هذا الخط مستمر أو لا، خط هذا العلم واحد أو لا. قلت: كم في المئة؟ قال: 2.5 درهم. فقلت: حسنا يا مولاي، أعيذك بالله، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ قال: يكفيه من رأس الجوزة 3. ليش بده عدد نجوم السماء؟ بكفي إلها أنت طالق 3. طيب هذا خلاف حكم الطلاق، أنه لابد من شاهدين عدل، مش أنه بإلها مثلا بإلها قديش وأنت. ولاحظوا السؤال: عدد نجوم السماء، يعني سؤال طبيعته أنه يمكن أن يختبر من خلاله. فقلت: الرجل لا يحسن شيئا، عرف أنه هذا ما بيفهم حرف من طرف. فقمت وقلت أنا، يعني قال له: أنا أعود إلى سيدنا غدا. فقال: إن كان لك حاجة فإنا لا نقصر. فانصرفت من عنده وجئت إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله فانكببت، وبنص آخر: فبكيت على قبره وشكوت خيبة سفري: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي إلى من أمضي في هذه المسائل التي معي؟ إلى اليهود أم إلى النصارى أم إلى المجوس أم إلى فقهاء النواصب؟ إلى أين يا رسول الله؟ فما زلت أبكي وأستغيث به فإذا أنا بإنسان يحركني، فرفعت رأسي من فوق القبر فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق وعلى رأسه عمامة خلقة عتيئة يعني. فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوري، يقول لك مولاك موسى بن جعفر عليهما السلام: لا إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى المجوس ولا إلى أعدائنا من النواصب، إلي، فأنا حجة الله قد أجبتك عما في الجزو بجميع ما تحتاج إليه منذ أمس، فجئني به وبدرهم شطيط الذي فيه درهم ودانقان الذي في كيس في 400 درهم اللؤلؤي. مش هو قال بالبداية: وضعت الدرهم اللي هو درهم ودانقان مع دراهم 400 لفلان لموسى اللؤلؤي وشقتها، يعني وجئني بقطعة القماش منها، شقتها التي في رزمة الأخوين البلخيين. هذا نموذج، قلت سابقا هذه النماذج صغيرة جدا بالنسبة للمعصوم، لأن من علمه علم الله، مظهر علم الله عز وجل، قدرته مظهر قدرة الله، هالأمور عادية. ممكن بعض الحجاج المتدينين يعرفوا هيك شغلات وهيك تفاصيل، لكن خلينا نواجه الغزو الثقافي والمسخ الثقافي الجاهلية الأولى المتجددة، أنه هذا الباب يغلق نهائيا، وأنه هذه خرافات، وما في داعي نحكي عن أمور هيك ضبابية وغامضة بشخصية المعصوم. المهم قال: فطار عقلي، يعني استجاب الله دعاءه مباشرة، هو عم يشكي للرسول صلى الله عليه وسلم. فطار عقلي وجئت إلى رحلي ففتحت وأخذت الجزوة والكيس والرزمة فجئت إليه فوجدته في دار خرب وبابه مهجور ما عليه أحد، وإذا بذلك الغلام قائم على الباب، فلما رآني دخل بين يدي ودخلت معه، فإذا بسيدنا عليه السلام جالس على الحصير وتحته شاذكونة. شاذكونة معرب كلمة شاذكونة، عبارة عن فراش أو متكأ، شيء يعني قطعة قماش، عباية غير تنحط تحت الشخص وبيقعد عليه.
شاذكون يمانية، فلما رآني ضحك وقال لا تقنط. ولم تفزع؟ لا إلى اليهود ولا إلى النصارى والمجوس، أنا حجة الله ووليه. ألم يعرفك أبو حمزة على باب مسجد الكوفة ما جرى في أمري؟ هذه إضافة، شغلة جديدة. ما أبو حمزة قال لك، يعني يبدو أنه الإمام سلام الله عليه كان قد أرسل هذا الشخص ليخفف المشقة عن هذا الرسول، لكن مع ذلك هو أراد أن يحتاط أكثر. قال: فزاد ذلك في بصيرتي وتحققت أمره. ثم قال لي: هات الكيس. فدفعته إليه فحله وأدخل يده فيه وأخرج منه درهم شطيط، وقال لي: هذا درهمها. فقلت: نعم. فأخذ الرزمة وحلها وأخرج منها شقة قطن مقصورة طولها 25 ذراعا، وقال لي: اقرأ عليها السلام كثيرا وقل لها، لاحظوا عبارة كلمة كثيرا، اقرأ عليها السلام كثيرا كثيرا. ولاحظوا انه هلأ بده يسافر عليه السلام من المدينة الى نيشابور ليحضر تشييعها، وهو يخبر ان كل امام كذلك يحضر تشييع المؤمن. وقل لها: قد جعلت شقتك في اكفاني. هو بعث له الكفن والقماش اللي هي بعثتها خلاها لكفن الامام الكاظم عليه السلام. قد جعلت شقتك في اكفاني وبعثت اليك بهذه من اكفاننا من قطن قريتنا صريا، وبعض المصادر صربة، قرية فاطمة عليها السلام، وبذر قطن كانت تزرعه بيدها الشريفة لأكفان ولدها، وغزل أختي حكيمة بنت أبي عبد الله. مين أوفى من مين؟ معدن الوفاء. وغزل أختي حكيمة بنت أبي عبد الله عليه السلام، وقصارة يده، الظاهر الإمام الصادق قاصصها لكفنه، يعني عندما قص قطعة قماش الإمام الصادق عليه السلام لكفنه كانت هذه الشقة الباقية قصارة تلك، فاجعليها في كفنك. ثم قال: يا معتب، لغلامه الإمام الكاظم نادى غلامه، هو الغلام اللي راح لعند أبو جعفر النيسابوري في البداية، جئني بكيس نفقة مؤوناتنا، جيب لي الكيس اللي فيه مصرياتنا. فجاء به فطرح درهما فيه وأخرج منه 40 درهما، يعني خلى درهم، بده يكون درهم شطيطة، خلاه بالكيس اللي عنده، طلع من الكيس 40 درهم وقال: أقرأها من السلام وقل لها: ستعيشين 19 ليلة من دخول أبي جعفر. هذا الرسول بس يوصل بتعدي من وقت وصوله 19 ليلة، ووصول هذا الكفن وهذه الدراهم، فأنفقي منها 16 درهما، واجعلي 24 صدقة عنك وما يلزم عليك، وأنا أتولى الصلاة عليك. فإذا رأيتني، قالوا للرسول، فإذا رأيتني فاكتم، فإن ذلك أبقى لنفسك. حتى ما السلطات تقول أنه هذا على علاقة مباشرة إلى آخره. وافكك هذه الخواتيم وانظر هل أجبناك أم لا، قبل أن تجيء بدراهمهم كما أوصوك فإنك رسول. هلأ إجا وقت التأكد أنه في إجابات. فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا فوجدت تحتها ما يقول العالم، هذا السؤال، في رجل قال: نذرت لله عز وجل أعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما وكان له جماعة من المماليك. تحته الجواب من موسى بن جعفر عليهما السلام: من كان في ملكه قبل 6 أشهر يعتق كل من كان في ملكه قبل 6 أشهر، لأنه قال من كان في ملكي قديما. شو الدليل أنه القديم 6 أشهر؟ والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وكان بين العرجون القديم والعرجون الجديد في النخلة 6 أشهر، الموعد بين العرجونين. وقيل عنه القديم، فاللي قال لأعتق كل مملوك قديم يعتق كل مملوك قبل 6 أشهر. وفككت الآخر فوجدت فيه ما يقول العالم عليه السلام في رجل قال: والله أتصدق بمال كثير. بما يتصدق؟ تحته الجواب بخطه عليه السلام: إن كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدنانير. عملت الدنانير، يعني وضع المال مثلا نيحه عنده اللي بتعامل بالدنانير، تصدق ب84 دينارا. وإذا كان من أهل الدراهم يتصدق ب84 درهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. هو نوى نذر أن يتصدق بمال كثير. في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أدشيل كثيرة. فعدت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول الآية، فكانت 84 موطنا، أو فعددت، بيقول الإمام الكاظم عليه السلام قبل نزول الآية المواطن الكثيرة قديش؟ 84. فإذا هل اللي بده يدفع دراهم يدفع 84 دنانير 84، كذلك من الغنم بده يدفع، إذا كان ملكيته غنم بده يدفع 84 غنم. وكسرت الأخرى فوجدت تحتها الختم الآخر ما يقول العالم عليه السلام في رجل نبش قبرا وقطع رأس الميت وأخذ كفنه. الجواب تحته بخطه عليه السلام: تقطع يده لأخذه الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه 100 دينار لقطع رأس الميت، لأن جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه، فجعلنا في النطفة 20 دينارا، وفي العلقة 20 دينارا، وفي المضغة 20 دينارا، وفي اللحم 20 دينارا، وفي تمام الخلق 20 دينارا. فلو نفخ فيه الروح، لو كانت الروح منفوخة فيه، لألزمناه 1000 دينار على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا، لأنه هذا مشترك لإله، بل يتصدق بها عنه، أو يحج أو يغزى بها، يجاهد، يعني يؤتى بعمل يكون ثوابه له، الورثة ما خصهم، لأنها أصابته في جسمه بعد الموت. قال أبو جعفر: فمضيت من فوري إلى الخان وحملت المال والمتاع إليه وأقمت معه، وحج الإمام الكاظم في تلك السنة وحججت معه، فخرجت في جملته، يعني في قافلته، معادلا له في عماريته، يعني هودجه. الهودج شقتين أجلسه الإمام الكاظم باب الحوائج موسى سلام الله عليه مقابله في الهودج. في ذهابي يوما وفي عمارية أبيه يوما، أنه كان بالطريق بالذهاب يوم يكون مع الإمام، ويوم يكون لا بالعمارية بالهودج اللي هو لورثة الإمام، يعني مثلا بعض أخوة الإمام الصادق يكونوا موجودين في الحج مع الإمام الكاظم عليه السلام. ورجعت إلى خراسان، فاستقبلني الناس وشطيطة أو شطيطة من جملتهم فسلموا علي، فأقبلت عليها من بينهم وأخبرتها بحضرتهم بما جرى، لأن الإمام الكاظم عليه السلام اهتم فيها أكثر منهم كلهم. ودفعت إليها الشقة والدراهم وكادت تنشق مرارتها من الفرح. ممكن يكون في عالم وقتها، علماء كثار هونيك، ممكن هلأ في مؤمنة هيك درويشة، مراجع كلهم ما ببينوا حد منها. مسألة تقوى ورع، علاقة القلب بالله، مش المظاهر، شيخ مشايخ حج أخ مؤمن، مش هذا العنوان. عنوان كيف هي العلاقة بالله عز وجل، كيف هو الحرص على تطبيق الحكم الشرعي. وكادت تنشق مرارتها من الفرح، ولم يدخل إلى المدينة من الشيعة إلا حاسد أو متأسف على منزلتها، يعني غابط يغبطها، بدنا نحملهم على الأحسن. ودفعت الجزء إليهم ففتحوا الخواتيم فوجدوا الجوابات تحت مسائلهم. في نص آخر بيقول 50,000 دينار و30,000 درهم رجعهم الإمام لأصحابهم، فكما ذكرت في البداية تبين أنهم قد عدلوا عن القول بإمامة الإمام الذي بعد الصادق عليه السلام. وأقامت شطيطة 19 يوما وماتت رحمها الله، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها، فرأيت أبا الحسن عليه السلام على نجيب على جمال، فنزل عنه وأخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم، بس ما حدا شايفه، هو مسمح له أنه يشوفه. وحضر نزولها إلى قبرها ونثر في قبرها من تراب قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلما فرغ من أمرها ركب البعير وألوى برأسه نحو البرية وقال عرف أصحابك، خلي يشوفوني أنا ورايح، وأقرئهم عني السلام، طبعا هذا للحفظ المحافظة عليهم من الناحية الأمنية، وقل لهم إنني ومن جرى هنا، أرجو الانتباه، وقل لهم الإمام الكاظم عليه السلام عم بيقول إنني ومن جرى مجراي من أهل البيت، يعني الأئمة، لابد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال لتعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النار. العالم الجليل المحقق الطوسي أوصى أن يدفن بباب حرم الإمام الكاظم عليه السلام، الباب يطأ الزوار قبره، وأوصى أن يكتب عليه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سيدي مولاي باب الحوائج موسى، أبحث عن موال إذا دعا تقبل طلبه وتؤمن على دعائه لعلي أقبل بسببه. أترك التعليق على النص ببعض العبر لحديث آخر وللتفكير والتأمل والتدبر، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين، خصوصا المقدس الفقيه الجليل السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس وشهداء التفجير الآثم والتفجيرات جميعا، شهداء المواجهات الأخيرة بالخصوص في الشام وشهداء الإسلام في الشام جميعا وفي البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والمرحومة الحاجة حسنية مرتضى. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ.